بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وأن الله عز وجل لما قص القصة العظيمة من قصص بني إسرائيل، وأن الله عز وجل جعل ذلك آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذا القرآن، وأن الله عز وجل ذكر فيها من الأشياء الدقيقة الخفية التي لا يعلمها إلا من أطلعه الله على أنبائهم، ولهذا ختمها بقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وأكد ذلك بهذه المؤكدات إن واللام المواطئ للقسم، كل ذلك تأكيد لمن شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى ما سنقوم بدراسته هذه الليلة من قوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الشيخ رحمه الله: يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا، وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال وأيدهم بروح منه، لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته، لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون.
إذن في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الأمم أنه فضل بعضهم على بعض، وهذا التفضيل بحسب ما اقتضته حكمته تبارك وتعالى، وإن كان أفضلهم على سبيل الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أبوه الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم أولي العزم من الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ولكن بعضهم يفضل بعض فيما خصه الله عز وجل به، كما ذكر عز وجل في هذه الآية ما خص الله عز وجل عيسى عليه السلام، وأنه سبحانه وتعالى آتاه البينات التي تدل على صدقه منذ ولادته وكلامه في المهد، وقبل ذلك أنه خلق من غير أب، وبعد ذلك لما كان نبيا أنه جعله الله عز وجل ليبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فهذا من خصائصه عليه السلام، فهو يفوق الأنبياء في هذا الجانب. وهذه الآية لا تعارض الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين أنه لما تشاجر مسلم ويهودي فقال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه المسلم فرفع اليهودي المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة وأول من يفيق أنا، فإذا أنا بموسى ماسكا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله لا تفضلوني على موسى لا يدل على أنه ليس هناك تفاضل بين الأنبياء، لأن هذه الآية نص صريح في هذا الأمر، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن الحديث يحمل على أنه إذا كان هناك عصبية وسيؤدي ذلك إلى الافتتان فإن الإنسان لا يتحدث في هذا الأمر، وإن كان أفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما يقال في الجمع بين الآية والحديث أنه لا يفاضل الواحد من الأنبياء ومن الرسل مع الآخر من إخوانه، فلا يفاضل بين نبي ونبي على سبيل التخصيص بأن هذا أفضل من هذا، لأنه قال لا تفضلوني على موسى، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا كان الأمر سيفضي إلى فتنة وإلى اختلاف ونزاع فإن هذا الأمر يغلق ولا يتكلم فيه إلا على حسب ما تقتضيه المصلحة وبدون أن يثير ذلك افتتان. ولهذا قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإذا كان سب آلهة المشركين سيفضي إلى سب الله تبارك وتعالى فإنها لا تسب ولا تذم مع أنها أهل لذلك وأهل لأن يبين أنها ليست خليقة بالعبادة وإنما لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كان هذا الباب سيفضي إلى أن الله عز وجل يسب أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام أو القرآن فحينئذ المسلم يلجأ إلى غير هذا الباب. كذلك أيضا المفاضلة بين الأنبياء لا يفاضل بينهم إلا عند الحاجة، وإلا كلهم أرسلهم الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا سيفضي إلى نزاع وتخاصم فإن هذا الباب يغلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأفضل الخلق وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وإذا كان سيدهم يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى. فهنا يقول سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وممن كلم الله عز وجل عيسى عليه السلام، وكلم الله موسى عليه السلام كما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وكذلك أيضا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. وإذا أطلق الكليم فالمراد به موسى عليه السلام. و قال عز وجل عن عيسى عليه السلام وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس، وروح القدس يرد كثيرا والتأييد به، وهو غالبا أن المقصود به هو جبريل عليه السلام، فهو الذي يؤيد الله به الأنبياء والمرسلين، وأيد الله به النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، وهذا يدل على مكانته عليه السلام، فهو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، وهو الذي يزع الملائكة عند القتال، وهو الذي ينصر به المؤمنين سبحانه وتعالى، وأيدناه بروح القدس. ولهذا يعلم بأن من الآيات الكثيرة أن جبريل عليه السلام هو الذي نفخ في مريم عليه السلام روح عيسى، وأنها لما جاءها أيضا المخاض ناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنية وغير ذلك من التأييد الذي أيد الله عز وجل به مريم التي كانت حاملة ووالدة لعيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك أيضا أيده الله عز وجل حينما أرسله إلى بني إسرائيل فإن الله عز وجل أيده بالمعجزات عن طريق جبريل عليه السلام، ومنها ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وقوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا الاقتتال الذي وقع بقضاء الله وقدره، والاختلاف قبل ذلك أيضا بقضاء الله وقدره، لأنه لا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان. ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله عز وجل يبتلي عباده ويختبرهم بالسراء والضراء، ومن ذلك أنه ابتلى أنبياءه بما لم يبتلي به من سواهم، ومن ذلك أنه ابتلى أيوب مثلا بشدة المرض الشديد الذي لا يطيقه البشر، وابتلى داود وسليمان بالملك العظيم، وآتاهم سبحانه وتعالى ملكا عظيما. فهذا ابتلاء وهذا ابتلاء، ولكن الأنبياء عليهم السلام يجتازون هذه الامتحانات، وأما من سواهم فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم بين ذلك. ولو شاء الله عز وجل ما وقع هذا الاختلاف وما وقع بعد ذلك هذا الاقتتال، ولكنه أراده قضاء وقدرا، أراده سبحانه وتعالى بمشيئته وقضائه وقدره أن يكون هذا الأمر، فلا رد لحكمه ولا رد لقضائه تبارك وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات، فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم.
إذن هنا يقول سبحانه وتعالى حاثا المؤمنين على النفقة في وجوه الخير، ولم يحدد نفقة في غيرها، فيحتمل بأن هذه الآية كانت قبل نزول الزكاة، والمقصود بأن هذا حث عام وترغيب في الإنفاق من قبل أن يأتي يوم القيامة ويندم الإنسان حينما لا ينفع الندم. ومن حثه عز وجل عباده على الإنفاق أنه قال مما رزقناكم، فهو من رزقه تبارك وتعالى، فأعطى سبحانه وتعالى الكثير وطلب من عباده أن ينفقوا القليل، وهذا القليل الذي ينفقوه هو مضاعف لهم أضعافا كثيرة كما سبق، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يقدرها إلا الله عز وجل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهذا أيضا ضمان من الله عز وجل أنه يخلفه في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وفي لفظ أنه قال ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، وفي لفظ أنه قال بل تزيده. فالصدقة والإنفاق لا تنقص ولا تغيض المال. ولو تأمل المسلم فضل الصدقة وما جاء فيها لأنفق النفقات الكثيرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. وهنا قال سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهذه من أسباب موانع النفقة أو من أسباب وجودها، فالخلة والشفاعة والبيع تكون أسباب أحيانا للنفقة وأحيانا تكون أسبابا لمنعها. فالبيع يمنع الإنسان من النفقة لأنه يخشى أن تقل هذه التجارة، وكذلك أيضا الخلة يخشى أنه إذا أنفق أنه لشدة حبه لولده أو لزوجه أنه يقل المال الذي سيكون له. فالمؤمن عليه أن يتكل على الله عز وجل ويعلم بأن كل واحد ولد وليس معه شيء من هذه الحياة، وأنه سيرحل وليس معه شيء، والله عز وجل استخلف عباده في هذه الأرض مدة معينة 20 أو 30 أو 70 سنة، ثم بعد ذلك يخلفهم غيرهم، ولهذا قال والكافرون هم الظالمون. يمكن أن يحتمل أنه الكافر الذي هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة، أو أنه كفر النعمة وأنه يكفر نعمة الله عز وجل بحيث أنه يبخل في الإنفاق وفي الصدقة فيبخل في هذه النفقة، فهو حينئذ يكون ظالما وإن كان ظلمه ظلما دون ظلم، ولكنه يكون على خطر، يكون على خطر، لأن سياق الآية تدل على النفقة. وإذا قلنا بظاهر اللفظ أن المراد به هو الكافر كفر أكبر، أنه هو الظالم ظلما أكبر أيضا، فهو ظالم نفسه بعدم إيمانه بالله عز وجل أو بأي ركن من أركان الإيمان، وبما يجب عليه أن يؤمن به. نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر.
إذن في هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ويشير إلى حديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ألا تعلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ ثم سأله ثانية ثم ثالثة في بعض الألفاظ، فقال: بلى. قال: ما هي؟ قال: آية الكرسي. فضرب بيده على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا الحديث الصحيح يدل على فضل هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبي بن كعب رضي الله عنه على ما قال، وأكد ذلك بهذه المبادرة منه صلى الله عليه وسلم، وأنه ضرب بيده على صدره تأكيدا لهذا الفهم والعلم، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا يدل على فرح النبي صلى الله عليه وسلم بعلم أبي، أنه بلغ من العلم هذه الدرجة. وكذلك أيضا يدل على فهم السلف من الصحابة رضي الله عنهم لمعاني كلام الله عز وجل، فأبي رضي الله عنه إنما قال هذا القول وذكر هذه الآية دون غيرها من الآيات لما احتوت عليه من أسماء الله عز وجل وصفاته وأخباره جل وعلا، ما يدل على أنهم يعلمون ذلك ويعرفون ذلك. ولم يذكر آيات كثيرة أطول من هذه الآية كآية الدين، والتي فيها تفاصيل للمداينات، وكذلك لم يذكر أيضا الآيات التي فيها قوة البلاغة، وإنما ذكر هذه الآية التي تتضمن خمسا من أسماء الله تبارك وتعالى، وتشتمل على عشر جمل، كل جملة منها تدل على معنى عظيم. ومما يدل على عناية أهل العلم بهذه السورة أنهم أفردوها بمؤلفات قديمة وحديثا، بل أفردوا أجزاء يسيرة منها كلفظ الكرسي المذكور في هذه الآية، آية الكرسي، ما المراد به كما سيأتي بيانه. ومنهم من أفرد فضائلها، فهذا كله يدل على فضيلتها، ومنها هذا الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبي على ما قال، وأنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ولو لم يأتي هذا الحديث ولم يثبت لا قال الناس أقوالا كثيرة في أفضل آية في كتاب الله عز وجل، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولا حاجة حينئذ لاجتهاد أحد كائنا من كان بعد ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لأبي رضي الله عنه بأن هذه هي أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ما يدل أيضا على فضلها ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في قصة أبي هريرة، وجاء ذلك أيضا عن غير أبي هريرة، وأنه كان يحرص الصدقة فجاءه الشيطان يريد أن يأخذ منها، فأمسك به ليرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى له أنه محتاج وأن له عيال فتركه. فلما غدا أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه قال ما قال فتركته. قال: أما أنه كذب وسيعود. فعاد في الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة، ثم قال لأبي هريرة: ألا أخبرك بآية في كتابكم لو قرأتها في آية لعصمك في ليلة لعصمك الله منا؟ قال: وما هي؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما غدا أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حدث بينه وبين ذلك الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ما ذكره الشيطان هذا حق، ولكنه هو شأنه الكذب، هو شأنه الكذب. فهذا الحديث أيضا جاء عن غير أبي هريرة بمعناه، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. كذلك أيضا أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فهذا أيضا يدل على فضلها ومكانتها. ووردت أيضا عدة أحاديث ذكرها ابن كثير وغيره، بمجموعها تصل إلى درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اسم الله الأعظم في هذه الآية، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، هو هذا الاسم العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقد اجتمعت هاتان الآيتان عليه، فهذا أهم ما ورد فيها من آثار حسنة وصحيحة تدل على فضلها. ولهذا كما سلف أفردت مؤلفات متنوعة قديمة وحديثة كله يدل على فضل هذه الآية، فعلينا أن نعتني بما اعتنى الله به. وهذا يدل أيضا على مسألة من مسائل علوم القرآن، ألا وهي مسألة تفاضل القرآن، وأن بعضه يفضل بعضا وإن كان كله فاضلا وكله كلام الله تبارك وتعالى، ولكن لبعضه من المنزلة التي جعلها الله له ما ليس لغيره. ومن ذلك كما سبق في سورة الفاتحة، وكما سبق أيضا في بيان هذه الآية وفضلها. نعم.
فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو المالك لجميع المماليك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله. فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علمه، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية. وهو جزاء يسير وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق بهم وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن
في هذه الآية وفيما سبق من الآية بيان أنه سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ومع أنه قد عبد غيره سبحانه وتعالى، فعبدت الملائكة وعبد المسيح وعبد عزير وعبدت الأصنام، إلا أن عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى باطلة، لأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الشهادة الأولى التي يدخل فيها الإنسان بالإسلام حينما يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما عبادة غيره فإنها وإن كانت موجودة إلا أنها عبادة باطلة وقعت بقضاء الله وقدره لا بمحبته ورضاه تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة ولا نوم. والسنة أشار الشيخ إلى أنها النعاس، وهذا قول أكثر من المفسرين، ومنهم من قال هي مقدمة النعاس، مقدمة النعاس، وهو ما يسمى بالوسن. فالسنة هي الأولى التي تكون، ثم النعاس ثم النوم. ولهذا قال عز وجل في حال المؤمنين يوم بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالنعاس منزلة بين الوسن وبين النوم، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه تنام عيني ولا ينام قلبي. ولهذا صارت رؤى الأنبياء حق. وقوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض له سبحانه وتعالى، فإذا كانت هذه هي مماليكه فكيف بهذا المخلوق الضعيف يتكبر على خالقه، فكيف بهذا الإنسان الذي هو معرض للآفات ومعرض للزوال، وهو أيضا يعلم بأن عمره محدود 30 أو 40 أو 70 أو 100 سنة ثم إلى نهايته، فكيف بهذا المخلوق يتكبر على الله عز وجل الذي له هذه المملوكات والمخلوقات العظيمة سبحانه وتعالى. ثم أيضا يوم القيامة لا يشفع أحد إلا بإذنه جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يمكن لأحد أن يشفع إلا بإذنه جل وعلا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالشفاعة عنده بالحق ولا تكون بالباطل، والشفاعة متنوعة وكثيرة، نحو 7 شفاعات، ولكن أعظمها هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وأن الله عز وجل يأذن بالفصل والقضاء بين عباده تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فالأشياء قد تكون أمامك وقد تكون خلفك، وهذه كلها يعلمها سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منها شيء، والإنسان لا يعلم ما الذي خلفه، فأنا الآن أمامكم لا أعلم ما الذي خلفي، وأنتم أيضا تعلمون ما الذي خلفي، ولكن لا تعلمون ما الذي خلفكم، والله عز وجل يعلم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون تبارك وتعالى. وهذا يدل على قصر علم الإنسان، وأنه لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. ولهذا صاروا متفاوتين في هذا العلم تفاوتا كبيرا، وهذا مما أذن الله عز وجل قدره لخلقه إن يعلموه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تبارك وتعالى. نعم.
ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه، وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان.
إذن هذه كلمات من الشيخ رحمه الله دليل على سعة علمه وتمكنه، وأنه بذلك يذكر معاني الأحاديث التي سبق بيانها، وأنه يشير إلى ذلك إشارة، وأنه أيضا يخاطب القلوب لتتدبر وتتأمل وتتعظ وتنزجر وتتأمل في كبرياء الله تبارك وتعالى وعظمته، وأن الخلق مقهورون أمام قوته تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم جل وعلا، فله العلو المطلق، علو القدر والقهل والغلبة سبحانه وتعالى، وهو كذلك عظيم في أسمائه وفي صفاته وفي أقداره جل وعلا، وعظيم في مخلوقاته العظيمة، ومن ذلك الكرسي الذي خلقه الله تبارك وتعالى. والكرسي المذكور في هذه الآية أكثر السلف على أنه هو ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه موضع القدمين للباري تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. ومنهم من قال بأن المراد بالكرسي هو العلم، وسع كرسيه أي علمه السماوات والأرض، وقالوا بأن السياق يدل على هذا المعنى، وأن الكلام على علم الله عز وجل الذي هو محيط بكل شيء. والمعنى الأول أقوى، أولا أنه هو الثابت عن ابن عباس، وإن روي عنه أنه قال الكرسي هو العلم لكن الأثر ضعيف عنه رضي الله عنه. وثانيا أن العلم ذكر، أن العلم ذكر في غير هذا الموضع، أما في هذه الآية فإنه ذكر شيئا لم يذكره في كتابه، ألا وهو الكرسي، ألا وهو الكرسي الذي هو موضع القدمين. وجمهور السلف أيضا على أن الكرسي غير العرش، وأن العرش هو الذي استوى عليه الباري تبارك وتعالى وهو أعظم من الكرسي، والكرسي موضع القدمين له تبارك وتعالى، ويجعلون ذلك في مسائل الاعتقاد في إثبات العرش لله تبارك وتعالى الذي ذكر استواءه عليه في 7 مواضع من كتابه. وفي هذا الموضع ذكر الكرسي، وجاء عن ابن عباس ما يبين هذا المعنى وأنه هو موضع القدمين لله تبارك وتعالى. وهناك أيضا بحث محكم في هذه المسألة في معنى الكرسي وفي بيان معنى ما ورد عن السلف في تفسيره، وخلاصة ما ذكر الباحث هو ما ذكرته لكم، وأن الكرسي هو موضع القدمين لله تبارك وتعالى، وأنه غير العرش كما هو مذهب جمهور أهل السنة. وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يعجزه ولا يكهله سبحانه وتعالى حفظ هذه المخلوقات العظيمة من السماوات والأرض جل وعلا، وهو العلي العظيم، فله علو القدر والقهر والذات سبحانه وتعالى، وهو عال على خلقه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى عالي الأسماء والصفات، سبح اسم ربك الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى. فهذه الآية اشتملت على 10 جمل، وهذه الآية أيضا اشتملت على 5 من أسماء الله تبارك وتعالى، وكل هذا يدل على عظمتها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى. نعم.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين له الرشد من الغي، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة وإذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن هذا وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه.
إذن يبين الشيخ في هذه الآية معنى قوله عز وجل لا إكراه في الدين، وإن ورد في بعض الآثار أن أحد الأنصار كان له ولدان نصرانيان، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرههما على الدخول في الإسلام فنزلت هذه الآية، فلو صح ذلك فإن نقول بأن العبرة بعموم لفظ، أن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، وأن الله عز وجل يقول بأن هذا الدين قد اتضحت معالمه وبانت دلائله وقامت حجته على من عرفه وعلمه، فلا يكره أحد عليه، وذلك أنه ما يحتاج إلى أن يكره على ذلك، والسبب أن هذا الدين قد بانت الدلائل التي تدل على صدقه. ولا يعني هذا أن أحدا من المسلمين يقول إذن لا ألتزم بالإسلام وأرتد عنه، فإن أحكام الردة ثابتة أيضا، ولو ارتد أحد فإنه للإمام أن يقتله، فمن بدل دينه فاقتلوه، وهذا راجع إلى الإمام وإلى القاضي، هو الذي ينظر في ذلك، وليس ذلك لأحد الناس. الناس نعم يدعون إلى هذا الدين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن الحدود إنما مآلها إلى الإمام، كما أن الجهاد أيضا مآله إلى الإمام، فهو الذي يأمر به أو ينهى عنه على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها، وبما حسب ما كلفه الله عز وجل به من مراعاة مصالح الأمة. ولهذا يجعل أهل السنة والجماعة من مسائل الاعتقاد الجهاد، وأنهم يقررون في مسائل الاعتقاد أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وهذا يدل على أن هذه الآية لا تنافي آيات الجهاد، والجهاد إنما شرع لإظهار دين الله عز وجل ومن أجل أنه لا تكون هناك قوة تمنع الناس من الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون هناك شرك عال يمنع الناس من الدخول في الإسلام، وإلا فإنه إذا لم يكن هناك قوة تمنع الناس من الدخول فإنه حينئذ تقبل منهم الجزية حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، ومع ذلك لم يأمرنا بأن نكرههم على الدخول في هذا الدين. ولهذا هناك المعاملات لأهل الذمة وللمعاهدين وغيرهم مما هو معلوم في الفقه الإسلامي. والشيخ رحمه الله في مسائل النسخ عنده مسلك دقيق، ولهذا أرى أيضا من المباحث المناسبة أن يفرد منهج الشيخ رحمه الله في النسخ، لأنه له هذا المسلك الدقيق الذي يبين الجمع بين الآيات إذا ظهر بينها التعارض أو قال أحد بأنها منسوخة. ثم أيضا يعلم أن الأمة تمر بحال قوة وبحال ضعف، فإذا كانت الأمة في حالة وفي بلد أو في زمن من الأزمان ضعيفة، فإن تكون لهم أحكام الفترة المكية الذي كان المسلمون مستضعفون في مكة، كانوا المسلمون مستضعفين في مكة، وإذا كان لهم قوة ومنعة ودولة فإنهم ينظرون في الأحكام التي تناسبهم مما جاء في الفترة المدنية، وأن الإسلام له عزة ومكانة ومنعة وقوة تردع أعداءه.
ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله.
إذن هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. حينما جاء هذا الدين فإن من الناس من استمسك بهذا الدين كاملا وأخذ به بجد وعناية، والمقابل لذلك هو الذي ترك هذا الدين، الذي ترك هذا الدين ولم يستمسك به. وهناك من كان بين هذا وهذا، أخذ بهذا الدين بالجملة ولكنه فرط في بعض جوانبه فارتكب المحرمات وترك بعض الواجبات، فهذا على خطر، ولكنه يبقى أنه له حق الإسلام وأنه مسلم وأنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم، يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا
لهم،
نعم أحسن الله لكم، ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولوهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر. فأضلوهم